ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء، واليكم نشرة الاخبار ليوم الجمعة 14 من شهر 7 سنة 2023. عناوين الاخبار: المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا للمزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق القتال في السودان. المدعي العام يقول ما حدث يمثل تجليا لاستقفاف واضح وقرق لالتزامات صريحة وواضحة متكررة قطعتها الحكومة لشعبها. المدعي العام يطالب المواطنين أن يدلوا بمعلومات لمكتبه بشكل آمن من خلال بوابة تم إنشائها خصيصا لهذا الغرض. كريم خان يقول أن العدالة هي أساس آفاق أي سلام وأمن واستقرار البلاد، وأكد أن كل فرد يثبت تورطه في ارتكاب جرائم سيخضع للتحقيق والمحاسبة. الآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم صادق مصطفى زكريا. أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان فتح تحقيق بشأن المزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب الدائرة في السودان، وخاصة ما يجري في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. وحذر المدعي العام خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي أمس الخميس بشأن الحالة في السودان بعد 90 يوما على القتال المستمر بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في الخرطوم ودارفور وأجزاء أخرى من البلاد. وحذر من التقارير المروعة والمتزايدة التي تنذر بتكرار نفس التاريخ التعيس الذي أرغم مجلس الأمن في 2005 على إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية. أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن تدشين حملة جديدة طالب من خلالها المواطنين وشجعهم على أن يدلوا بمعلومات لمكتبه بشكل آمن من خلال بوابة تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض. وقال أنه أعطى تعليمات واضحة لأفراد مكتبه بأن يعطوا الأولوية للعنف الجنساني والعنف ضد الأطفال لا سيما العنف الجنسي. وقال المدعي كريم خان: هذا الواقع واقع تتييم الأطفال والتنكيل بالنساء وإضرام النيران في الديار هو نتاج غياب الإرادة على الرغم من التقارير المتكررة التي أحيلت لهذا المجلس، على الرغم من تقارير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على الرغم من تقارير من مختلف المنظمات وبعثة يونيتامس مؤخرا، وعلى الرغم من ذلك فأننا لم نعرى الاهتمام لشهادات أخوان وأخوات دارفوريين سودانيين. أشار المدعي العام إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي أفاد بتلقي معلومات موثوقة تفيد بدفن ما لا يقل عن 87 شخص من أفراد من قبيلة المساليد ممن قتلتهم قوات الدعم والميليشيات المناصرة لها في دارفور في مقابر جماعية خارج مدينة جنينة. وقال المدعي العام أن ما حدث يمثل تجليا لاستخفاف واضح وقرق لالتزامات صريحة وواضحة متكررة قطعتها حكومة السودان لشعبها، مشدد على أن العدالة هي أساس آفاق أي سلام وأمن واستقرار. قال نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن أن الوضع في دارفور مقلق للغاية في ضوء تقارير عن جرائم قتل على أساس عرقي، وأضاف أن العنف الجاري في السودان ناتج عن فترة طويلة من الإفلات من العقاب، مؤكد أن واشنطن تدين الفظائع التي ارتكبها الطرفان الجيش السوداني والدعم السريع وتدعو لوقف العنف فورا. رحبت قوات الدعم السريع بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، وقالت في بيان أن القمة جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب في السودان، وتتبنى الحل الشامل أساسا لمعالجة المشكلة السودانية، وهو ما يمثل انتصارا لرؤيتنا التي ظلنا ننادي بها منذ بداية الحرب. واعتبر البيان أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية للجهود المبذولة والمتواضعة، من قبل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. أثنى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى الفكي على إقرار الرئيس المصري والأثيوبي على استئناف المفاوضات لحل القضايا العالقة في سد النهضة ولتعزيز العلاقات الثنائية، وأعرب رئيس المفوضية في تغريدة على تويتر أن الطرفين أكدا خلال اجتماع على تطوير العلاقات الثنائية واستئناف مفاوضات سد النهضة. من جانبه قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن هناك تأكيدات متبادلة من رئيس وزراء أثيوبيا على صدق نوايا أثيوبيا واستعدادها للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن حول ملء وتشغيل سد النهضة. وقال فهمي في بيان أن الجانبين بحثا سبل تسوية الأزمة في السودان بالطرق السلمية بالتعاون مع دول الجوار. هذا وجدد الجانبان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا، انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهم المشتركة وازدهار الشعبين، بما يسهم أيضا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة وتعزيز قدوة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة. أدانت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس استمرار الأعمال الوحشية وعمليات القتل الموجهة بدوافع عرقية التي ترتكب في غرب دارفور، كما أنها أشادت بالتحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية في هذا السياق. وقال المتحدث باسم الوزارة ماسيو ميلر في بيان الأعمال الوحشية والعنف في دارفور تتطلب المساءلة والقدر المعقول من العدالة من أجل الضحايا والمجتمعات المتضررة ووضع حد للإفلات من العقاب. قال فولكر بيرتس رئيس بعثة يونيتامس في تغريدة له عبر تويتر أن بيان قمة دول جوار السودان كان واضحا في دعوة أطراف النزاع لإنهاء الحرب وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة السودان بجانب وصول المساعدات الإنسانية وبدء عملية سياسية شاملة. قال وزير المالية جبريل إبراهيم خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في بورت السودان أن تأخير مرتبات العاملين بالدولة يعود إلى انهيار الشبكة المصرفية ووجود بعض الأسباب المتعلقة بالسيولة النقدية وتوفيرها في ظل ظروف الحرب. عقد مجلس الوزراء الانتقالي اجتماعا مساء أمس الخميس في مدينة بورت السودان برئاسة السيد عثمان حسين وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف بمهام رئيس الوزراء. واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول موقف صادر الثروة الحيوانية قدمه السيد وكيل وزارة الثروة الحيوانية الذي أكد انسياب الصادر بصورة طبيعية عبر ميناء سواكر رغم ظروف الحرب، مشير إلى أن إجمالي عدد البواخر التي نقلت الصادر منذ بداية العام الحالي وصل إلى 139 باخرة حملت 54412 ألف طن، وأن عائد الصادر بلغ 208.807 مليون دولار. التقى نائب رئيس المجلس السيادي مالك عكار برئيس جمهورية جنوب أفريقيا أمس الخميس بعاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرج. وقال نائب الرئيس مالك عكار عبر صفحته بالفيسبوك: التقيت برئيس جنوب أفريقيا وقدمت له شرحا عن تطورات الأوضاع الإنسانية والموقف العملياتي والانتهاكات التي ترتكبها قوات التمرد في السودان، واستعرضت المساعي والمبادرات الأفريقية والعربية وموقف الحكومة من تلك المساعي، خاصة فيما يتصل باللجنة الرباعية التابعة لمنظمة الإيجاد. وأكد له بأنه لا توجد لدينا أي مواقف سلبية تجاه الإيجاد ونحن على استعداد للتعاون معها. امتنعت عديد من المراكز بالولاية الشمالية عن استقبال مرضى الكلى من الأطفال الذين وصلوا إليها في حالة يرسى لها بحثاً عن جرعات الغسيل الدوري بعد توقف غالب المراكز العلاجية في الخرطوم وافتقارها للدواء بسبب تواصل الحرب بين الجيش والدعم السريع. ويقف أطفال الكلى في ظل هذه الأوضاع على بعد خطوة من الموت، وبلغ عدد المتوفيين حتى الثلاثاء 11 من شهر 7 الجاري 22 طفلا، بزيادة 9 حالات عن آخر إحصائية قبل نحو 4 أسابيع، ولجأت بعض المستشفيات في الخرطوم لحل بديل بمعالجة الأطفال وفق بروتوكول علاجي مخصص للكبار رغم خطورته، حيث يؤدي في الغالب لحدوث مضاعفات تصل حتى الموت. أعلنت شرطة مرور ولاية البحر الأحمر عن تخفيض رسوم المعاملات المرورية بنسبة 50% لمدة 15 يوم ابتداء من يوم الأحد الموافق 16 من شهر 7 سنة 2023. وقالت في بيان: حسب قرار والي الولاية وإشراف مدير الشرطة ومدير عام وزارة المالية لولاية البحر الأحمر، تعلن شرطة مرور الولاية عن تخفيض رسوم المعاملات المرورية ورخصة وترخيص المركبات. كشف مدير بنك النيل فرع كوستي إبراهيم سليمان عن تمويل البنك لأكثر من 150 من المزارعين بالولاية العام الماضي، بالإضافة لبرنامج التمويل الأصغر لعدد من المستفيدين من الفئات المختلفة، مفيدا بالدور الإيجابي لعملاء البنك خاصة في عملية السداد والالتزام. وقال سليمان لنادو نيوز في حوار أن هناك خطة لزيادة سقف التمويل لإدخال مستفيدين جدد هذا العام، وقال: البنك يهتم بزيادة سقف التمويل لإدخال مستفيدين جدد، وكان حجم التمويل يقدر بمليار و600 في العام الماضي، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه لتمويل الآليات الزراعية بالتعاون مع شركة سي تي سي وشركة جياد ونيو هولند، ونستهدف في هذا العام عدد أكبر، ووصل السقف حتى الآن 2 مليار و500 جنيه وقابل للزيادة. أصدر والي جنوب كردفان محمد إبراهيم عبد الكريم قرارا رقم 51 قضى بتشكيل اللجنة العليا والفنية للطوارئ وإدارة الأزمات على مستوى الولاية، وجاء القرار مستندا على قرار مجلس الوزراء بالرقم 215 والذي قضى بتشكيل اللجنة العليا للطوارئ والأزمات بالبلاد، حيث حدد القرار اختصاصات اللجنة في وضع السياسات العامة والخطط الشاملة لإدارة الأزمات بالولاية من جوانبها المختلفة والإشراف على تنفيذها والوقوف على الأوضاع والقضايا الإنسانية وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل أجهزة الولاية والمؤسسات المعنية لإدارة الأزمة ودرء آثارها وتأمين انسياب السلع والخدمات للمواطنين. الخبر الأخير بالنشرة: دشنت منظمة الساحل السودان بولاية شمال كردفان بدعم من العون الإسلامي الدنماركي، دشنت اليوم بمدرسة بدر الكبرى بمدينة الأبيض برنامج توفير المواد الغذائية للمتأثرين بالحرب بمحلية شيكان، بالتنسيق مع إدارة الرعاية الاجتماعية بمحلية شيكان وجمعية الهلال الأحمر السوداني. وامتدح طارق أمين أبو البشر مفوض العون الإنساني بالولاية جهود المنظمة الطوعية وتدخلاتها لدعم المتضررين. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق، نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أبدى الكثيرين تخوفهم من تحول الحرب الدائرة منذ 15 أبريل الماضي إلى حرب أهلية، مشيرين إلى البيانات التي صدرت من بعض الإدارات الأهلية تعلن فيها انحيازها الواضح لقوات الدعم السريع في القتال، بعد ما ناشدت قيادة قوات الجيش المواطنين بالتطوع والانضمام إليها في حربها ضد الدعم السريع. وسبق كل هذا عملية تجيش قبل 15 أبريل في الشرق وفي الوسط وفي الشمال، كانت مصاحبة للجدل الذي سار حول دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة. حول هذا الاصطفاف ومخاوف انجرار البلاد إلى مربع الحرب الأهلية تحدث إلينا كل من الأستاذ محمد إصمت يحيى المبشر رئيس الحزب الاتحادي الموحد، والأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي السوداني. حيث قال الأستاذ محمد إصمت المبشر رئيس الحزب الاتحادي الموحد إن هذا الاصطفاف إذا لم يتم إيقافه فهو لا محالة سيؤدي إلى حرب أهلية طاحنة بالبلاد. نبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ محمد عصمت.
شكرا راديو دبنجا. حقيقة نحن مسألة الاصطفاف إلى جانب طرف من الطرفين مسألة بدت قبل اندلاع الحرب 15 أبريل. يمكن الشهور التي سبقت اندلاع الحرب كانت هنالك منابر تتحدث عن دعم الجيش ودعوة الدعم السريع للاندماج داخل القوات المسلحة، وكان هنالك حديث عن إنه القوات المسلحة وافقت على الاتفاق الإطاري فقط لأنه تم النص على دمج الدعم السريع فيه كده، وصاحبتها عملية تجيش أيضا في الشمال وفي الشرق وفي جنوب كردفان. المسألة دي حقيقة بعد اندلاع الحرب زادت حدتها وزادت وتيرتها بدعوات المواطنين للالتحاق بالقوات المسلحة. بالجانب الآخر في دارفور وفي كردفان أيضا دعت كثير جدا من الإدارات الأهلية لمكوناتنا المجتمعية في دارفور وفي كردفان إلى الانضمام لجانب الدعم السريع. هذا الاصطفاف في كل جانب بالضرورة حيقود إلى حرب أهلية، وحرب أهلية حتكون طاحنة جدا لسبب بسيط جدا. أولا نحن نعلم الآن لظروف كثيرة جدا إن الديموغرافيا بتاعت السودان حصل فيها تحول وحصل فيها متغيرات كثيرة جدا، لأنه الليلة نحن بنعلم إنه أي قرية أي مدينة في أي منطقة من مناطق السودان سواء كان في الشرق ولا في الشمال أو في الغرب أو في الجنوب أو في الوسط أصبحت عبارة عن 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 كيان سوداني مصغر بتجد فيه كل المكونات المجتمعية، وإنه حتى لما تنشأ صراعات زي الصراعات التي نشأت ما بين النوبة والبني عامر مثلا في بور السودان، وما بين النوبة والبني عامر في كسلة، وكذلك في القضارف، ده يؤشر إلى أنه الآن هذه المكونات المجتمعية ما عادت محصورة فقط في مناطق سواء كان في دارفور أو سواء كان في كردفان. والليلة نحن بنعلم إنه السودان ده كله بما فيها العاصمة المثلثة كويس، هذه المدن وهذه القرى تتواجد فيها بحكم الظروف سواء كانت ظروف معيشية أو ظروف يعني خاصة بالهجرة لأي غرض من الأغراض، إنه الآن كل القرى والمدن السودانية هي عبارة عن سودان مسطح. ولذلك إذا ما حدث هذا الاصطفاف واشتعلت هذه الحرب الأهلية، هذه الحرب الأهلية ما في مدينة ولا حيكون في قرية في السودان ناجية من هذه الحرب الأهلية. ولذلك نحن بنخاطب صوت العقل لقيادات القوات المسلحة وقيادات الدعم السريع في إنهم يعودوا إلى صوابهم ويلتزموا بالرشد الوطني اللي يفترض أن يكون مطلوب في مثل هذه الظروف. وإذا كان الطرفين المتقاتلين الآن قد وصلوا إلى قناعة من أنه ما عاد بإمكاناتهم وقدراتهم البشرية إنهم يستمروا في هذه الحرب ما لم يجيشوا المواطنين سواء كان في غرب السودان أو في شمال السودان أو في شرق السودان، عليهم أن يعترفوا بأنهم ما عادوا قادرين على الاستمرار في هذه الحرب إلا بالتجيش. ولذلك حتى نتفادى هذه الحرب الأهلية عليهم أن يجلسوا إلى مائدة الحوار والتفاوض فيما بينهم للوصول إلى حل يمهد لحكومة مدنية قادمة قادرة على إدارة البلاد، وفي نفس الوقت يخرج الاثنين من المشهد السياسي، لأنه ثبت بالدليل القاطع إنه الصراع العسكري لغة مختلفة ونتائج الصراع ذاته مختلفة، والدليل هذا الخراب وهذا الدمار اللي لم يسبق له مثيل يمكن في القارة الأفريقية. صحيح في مناطق أخرى شهدنا كثير من الدمار والخراب سواء كان في سوريا أو العراق أو في اليمن، ولكن السودان كدولة أفريقية الخراب الذي يحدث فيه الآن خراب ودمار غير مسبوق. ولذلك نحن بنطالب أولا كل الإدارات الأهلية في كل أنحاء السودان سواء كان في الشرق أو في الشمال أو في الغرب أو في الجنوب أو في الوسط الابتعاد كويس عن الطرفين المتقاتلين وعدم الاستجابة لأي دعوات للتجيش والتسليح، لأن هذا لن يقود في النهاية أصلا لن يقود إلى انتصار طرف على طرف، بل سيقود السودان إلى حرب أهلية شاملة كويس تقود إلى مهاوي الضياع والعدم. نحن في الحزب الاتحادي الموحد حقيقة انتبهنا لهذه المسألة منذ فترة سبقت الحرب، وظللنا بالنادي وندعم كل المبادرات المجتمعية للتعايش السلمي، لأننا كنا نرى هذه المخاطر ماثلة إذا ما نشب أي صراع عسكري. كثير من الأمور مختلة داخل السودان سواء كان داخل المؤسسات العسكرية بشقيها القوات المسلحة أو الدعم السريع، سواء كان مؤسسات الدولة كلها، ونحن نعلم أن هنالك مظالم تاريخية الآن هذه الحرب أبرزتها بكل تجلياتها. ولذلك نحن ندعو الجميع إلى مائدة حوار كويس نستطيع فيها أن نؤسس كويس لدولة جديدة، دولة حديثة، دولة يتمتع فيها أي مواطن كويس بحقوقه كاملة كويس ويؤدي كل واجباته بغض النظر عن دينه أو عن عرقه أو عن ثقافته أو عن لغته أو عن قبيلته أو عن جهته. هذه مسائل مهمة جدا في إننا إذا ما أردنا للسودان كويس أن يخطو إلى الأمام لا بد من إيقاف هذه الحرب اللعينة، ولا بد من جلوس الطرفين المتقاتلين للوصول إلى اتفاق فيما بينهم كويس يوحد هذه المؤسسة العسكرية ويجعل منها جيش مهني واحد، وفي نفس الوقت يخرج هذا الجيش المهني الواحد من الحياة السياسية ويترك مسائل وقضايا الحكم لحكومة مدنية متفق عليها فيما بين كل مكونات المجتمع السوداني سواء كانت أحزاب أو نقابات أو إدارات أهلية أو طرق صوفية أو أي مكونات أخرى تستطيع أن تقود البلاد إلى انتخابات خلال فترة بعد فترة انتقالية إلى انتخابات نزيهة وشفافة نحتكم فيها إلى الصناديق ويحكم السودان من ينتخب الشعب السوداني، والشعب السوداني شعب ديمقراطي بدأ تأسيس دولته بالديمقراطية، ونحن عشمنا كبير جدا في إداراتنا الأهلية باعتبارهم أصحاب الحكمة والرشد في إنهم يبتعدوا عن هذا الصراع الدامي ويشكلوا من هذه الإدارات أدوات ضغط على الطرفين للجلوس إلى مائدة الحوار والتفاوض.
مستمعينا الكرام، من جانب آخر يقول الأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي أن امتداد النظام القديم من الفلول والمجلس العسكري بيلعب دور واضح في تأجيج الحرب وتحويلها إلى حرب أهلية، وينبغي تكون جبهة عريضة في كل أنحاء السودان، شماله وجنوبه، شرقه وغربه، وحتى في الوسط، تضم كل المثقفين والسياسيين والشباب ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لإبداء الرفض لهذا الاتجاه ووقف اصطفاف الذي يؤدي إلى الحرب القبلية. فلنستمع إليه.
من الواضح إنه الوضع في البلد في السودان يمكن إنه نوصفها إنها وصلت إلى مرحلة السيولة، السيولة الأمنية والسيولة السياسية، وبالتالي أعتقد إنه كل هذه المظاهر اللي أنت ذكرتها هي جزء لا تنفصل من مخططات النظام السابق الجبهة الإسلامية اللي اعتمدت على يعني استخدام القبائل في تفتيت الوحدة الاجتماعية للوحدة المجتمعات اللي كانت يعني هي مجتمعات معروفة إنها كانت مجتمعات ذات علاقات بينية وطيدة. يعني شفنا المثال في دارفور عندما لجأت الحكومة بتاع عمر البشير لتسليح القبائل، تسليح قبائل ضد قبائل. شفنا أيضا إنه هذا ما كان ضد مثلا ضد العرب وغير العرب. أيضا شفنا إنه تسليح قبائل عربية عربية، شفنا المعالية والرزيقات، شفنا الهبانية والتعايش وهكذا. دي سياسة قديمة ومتجددة طبعا، وأدت لنتائج كارثية. صحيح يعني شفنا في الحرب لما تم تسليح قبائل بعينها للتصدي للمتمردين، يعني زي ما قالوا الحركات المسلحة، أيضا شفنا كيف المزلة اتطورت إلى أن تمت الآن بأشكال مختلفة إنه هناك دولة داخل دولة يعني مسلحة. وبالتالي يعني اللي أنت ذكرت إنه تقع على كل القوى الوطنية ذات الضمير الحي في التصدي لهذا التيار اللي ماشي في اتجاه يعني تعميم هذا النموذج بتاع دارفور وتجديده في مناطق أخرى في استخدام القبائل ببعضها. تلعب الآن نفس مؤسسات النظام القديم اللي هو يعني امتداداتها من الفلول من المجلس العسكري اللي هي بالتحديد زي ما شفنا في جنينة انه كان دور الاستخبارات، استخبارات الجيش كان واضح جدا في تأجيج هذا الصراع وتحويله الى صراع قبلي بحت. الجيش كان متفرج عندما مجموعات تعتدي على مجموعات وهو مختبئ، ولكن في بعد مسافة الجيش والشرطة وزعوا السلاح لبعض المواطنين على أساس إنه تبقى المثل مواجهة بين قبائل يعني وبسلاح حكومي وهم متفرجين. دي مؤامرة كبيرة جدا كانت في بعض الأحياء. بعض الناس في الفترة بتاعت فترة المواجهات افتكروا إنه دي تفضل من الجيش ومن الشرطة إنه عندهم سلاح. دي كانت مؤامرة. الآن تتجدد مثل هذه المظاهر في أن تحول دارفور إلى ساحة لقتال القبائل في بعضها. ما ظهر من بعض نظام القبائل العربية في جنوب دارفور أعتقد حتى لو ما كان صحيح هو مؤشر انه هناك خطوات، حتى لو كانت ده بالون اختبار. صحيح طلع بيانات من ابناء هذه القبائل ورفضوا انه هذه المخططات لا تعبر عنهم، ولكن في نهايه الامر ده برضو يعني بيذكر الناس انه ما ينسوا انه في فتره ما قبل المواجهات بين الفور وبعض القبائل العربيه ظهر في الوجود ما سمي بالتجمع العربي. والتجمع العربي صحيح ناس كثيرين يتبرعوا منه، لكن أثبتت الأيام إنه ده كان مخطط، وإنه هذا المخطط ربما الآن يتم أحياءه عن طريق هذه الظواهر اللي نحن يعني شفناها، إنه تطلع بيانات بهذه الكيفية من نظار القبائل. دي خطوة أخرى، لأنه القبائل في الفترة بتاع التجمع العربي كانت بعيدة، يعني قيادات القبائل ما كانت مشاركة في هذا العمل، كان أفراد من هذه القبائل وقعوا على بيانات التجمع العربي. لكن تتطور المسألة إلى أن قيادات هذه القبائل توقع على مثل هذه البيانات، هذه اتجاه خطير وممعن في يعني في أنه فعلا النظام القديم وفلول النظام القديم وأعوانه يعني استطاعوا أنه يقطعوا هذا الصوت، إلى أن وصلنا لمرحلة أنه قيادات بعض القبائل تعلن أن إنها هي تدعم جهة بهذه الكيفية. والجيش بيلعب دور رئيسي جدا في دارفور في إنه هي يعني المجازر اللي بتم. أنا في كثير من الأحيان ذكرت إنه الجيش مشارك في هذه المجازر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. الآن ينبغي إنه هذه الجبهة العريضة فقط ليس في الخرطوم أو في شرق السودان، ولكن في كل السودان وفي دارفور بالتحديد يجب أن يعني تبرز أصوات يعني واضحة، خاصة من أبناء قبائل اللي طلعوا البيانات إنه بيانات المظاهر تعبر عنهم. يجب أن تتسع هذه الحملة لتشمل يعني دوائر يعني ذات فعالية من الشباب، قطاعات من المثقفين، قطاعات من لجان المقاومات في كل المدن والقرى في دارفور لرفض هذا الاتجاه.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من حديث اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حديث آخر لكم مني أطيب التحايا.
كان البحر اللي ما خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاه وتفاكرينه، كم لفينه كم سهرين قعدت معاه كم لفينا وكم سهرنا، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية. كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، بين الصيف وجمال المنظر، ما بين زمن متمني هو، ما بين زمن متمني هو، ما بين زمن
المستمع الصالح. الصديق المستمع الصديقة، وما زلنا معكم في جولتنا في مدينة ود مدني وفي تجوالي دي وترحالي ونزاتك النازحة. بلتقي بعدد من الأسر واسي أنا في موجودة في داخل الحديقة. التقيت بأسرة كاملة وانضمت لنا أسرة تانية، وفي وجودنا مع بعض ومواساتنا لبعض، وبجد يعني شعور إنه إحنا كلنا سوا وكلنا سوا من رحم المعاناة ومن رحم تطيب الخواطر في تجربة يعني ممكن تكون مريرة جدا. أنا سمحت وحبيت أشاركها مع كل أسرة بتتكون من أم وابن وعندها ابن تاني. حاليا موجودين في معيتنا الأم والابن، وهم حاليا موجودين بسمع يعني أسئلتهم عن إنهم عايزين حتى يسكنوا فيها، عايزين مكان أفضل يمشوا له. يعني بجد تجربة من رحم المعاناة. شاركتكم في أوقات سابقة تجارب شبيهة، وحاليا برضو موجودين معنا أسرة تانية قد يكونوا موجودين برضو في داخل الحوار القادم، ونحن كلنا سوا في هذه التجربة المريرة الخاصة بالحرب. ولكن دعونا نتذكر إنه إحنا برضو مع بعض وكلنا سوا في تطيب خواطر بعض وفي تجاوز هذه المرحلة القاسية من مراحل الحرب في السودان. معا إلى كلنا سوا.
عربات الدفع الرباعي دي ملصقة مع حيط البيت كده. نحن ثلاثة، أنا وولدي ده وولدي الثاني تحت السرير. من 5 مساء مرقنا من تحت السرير 9 صباحا اليوم الثاني. هذا أنت شفت شنو؟ أنا
كمان ده كنا
طالع وطلعت وجيت هنا في غرية
طوالي قفلنا بيوتنا وما عارفين نمشي وين. لما مشينا المين البري كل زول بقول للثاني إحنا نمشي وين؟ كل زول بقول للثاني أنت حنمشي وين؟ إحنا شايلين أكياس زي دي.
هذه الأكياس شايلينها كلنا
لله.
مشيت وين؟
وفين يا حجة؟ ما خلينا محل. الجزيرة دي كان آخر آخر حتة الجزيرة دي. محل ما نمشي الناس ما تتحمل. محل ما نمشي الناس ما تقبل. محل ما نمشي الناس تتضايق. عشر بالليل أنا طلعت من بيت الناس. عشر بالليل.
صح.
نحن زادنا. كلها جاية. يوم ضرب بيت حميد الثانية، هما بيتين. البيت الثاني لما نضرب أنا قاعدة في المصطفى صلاة الصبح، أقسم بجلال الله البيت ده لما نضرب أنا قلت أجي يعملوا لي صورة للقلب ده زحم من محله قلبي ده. أنا قلت اليوم من البيت ده كله إحنا بيتنا طابقين وتحت وفوق. البيت ده كله عمل كده كده كده. البيت اللي أنا فيه ده عمل كده
زلزال
يتهز كده. ولد قاعد تحت وانا وده قاعدين فوق. التحت جاني جري عشان اشوفنا نحن كيف. قلت له ده شنو؟ قال لي البيت الضرب. يا اخي انا في رعب 50 يوم في رعب. انا مرت اخر اوانا الا
انت عارف الدان اللي لما تجي تقول بوم تحسي بها جوا في قلبك. انا اخوي ده هسه لما تجي للمطره لو صار الرعد ساي بقعد ببكي ما بسكت عنه بس بقعد بكي.
لما كنا في البلد قلت لك أهلا ما قدروا يتحملوا دي، وأنا طلعت الساعة 10 بالليل طلعت زعلانة يعني 10 بالليل، والجيران جروا براي وكلهم قالوا لا إلا تجي تبيتي معانا. كل زول قال لي تجي تبيتي معانا. المهم أنا يعني إرضاء للراجل ده لأنه قال إلا ترجعوا معي، وكان أصلا المشكلة من زوجته ما منه. لما رجعت معاه رقدنا في خش الرجال برا أنا ولدي ده لغاية ما أصبحت، ونحن طلعنا ماشيين عشان نركب على أساس إنه يعني البيت بتقول خلاص أصله إهانة لإهانة أحسن ترجعوا بيتكم، أخر لكم الحرب يعني من الإهانة أحسن الحرب. وشوية كده يعني هي قالت الحتة اللي أنتوا فيها دي هي نطفة ذاتها، هي زولة برا السودان تجيب أخبار من وين؟ أكيد ما عندها معلومات كافية عشان تجيب بها أخبار. فإلا تحركنا أنا والولد ده ومشينا ركبنا من البلد دي ما ضربوا اسمها بس لغاية ما وصلنا مدني ما قعدنا من الحافلة اللي نزلنا منها من البلدة دي ركبنا تاني حافلة مدني الماشي الخرطوم. لما بقينا في الارتكاز بتاع الباقير قاموا الدعامة دي وقفوا الحافلة قالوا أي راجل راكب في الحافلة دي ينزل، ما في راجل ولا الشباب يمشي الخرطوم، الحافلة دي تمشي بس نسوان. فعفشنا خلينا في الحافلة كله شنطنا امتعتنا الولد تلفوناته في الشنطة خايفة الدعامة يشيلوها، قروشنا مفاتيح بيوتنا بطاقة الصرافة الآلي بتاع بطاقة الصرافة الصرافة الآلي في الشنط كل امتعتنا يعني حياتنا شايلنا كلها معانا. لما الدعامة ديل نزلوا الولد ده أنا جريت ورا الولد ده صراحة خفت يكون داري يسوقه، فأنا في أثناء جريتي ورا الولد ده هنا الحافلة شالت حاجاتنا وفاتت بيها الناس، شالت الحافلة شنطنا وحاجاتنا وبروشنا ومفاتيحنا وجرت فاتت بالخرطوم ما بتنتظرنا. هنا الدعامة وقفوا العربية بتحت الفواكه اللي بتبرد الفاكهة الكبيرة الصندوق ده دخلوا فيه ديل دخلهم كتار زي تقريبا 7-8 رجال معهم الولد ده أظن أصغر وفي واحد تاني أصغر. أنا طوالي جريت ورا الولد دي جريت وراه وركبت معاه عربية عربية الفواكه دي. لما جيت بتاع الدعم قالت لي ماشي وين يا حجة كده بالبندقية واقف لي كده ماشي وين؟ قلت له ماشي ورا ولدي أبا خليه. قال لي ولدك حيجدي في الخلا، قلت له ننجدي على الاثنين في الخلا أبا خليه. فعلا العربية لما وقفت دقوا له والرجال قال يا زول نزلنا توديتنا بعيد وقفنا فعلا في خلا برا في الشارع. الكلام ده خلاص بين المغرب والعصر كده نزلنا بتاع العربية تحت الفواكه والله على ما أقول شهيد ما زدت شيء ولا نقصت شيء. وقفت في الزلط أنا في نص الزلط والزلط مرور سريع براكم عارفين إنه زلط مدني الخرطوم دي في نص الزلط وقفت جبت عند دعم راكبين موتر اثنين واحد سايق والتاني بورا الموتر طوالي وقفتهم ناس الدعم ديل. قال لي يا حجة مالك انت دايره مساعدة؟ قلت له ايوه دايره مساعدة. قال لي مالك؟ قلت لهم والله الولد ده نزلوه ناسكم ديل هنا في الارتكاز وقالوا ما يدخل الخرطوم والولد ده هو المرافقني انا ام عيانة كبيرة يعني ادخل الخرطوم براي كيف الحرب دي. ورحنا ماشيين بيتنا ما ماشيين محل ماشيين بيتنا تعبنا ماشيين بيتنا. فقاموا طوالي قالوا لي خلاص احنا حنساعدك الولد ده بيعرف بسوق موتر. قلت له ما هي بيعرف طوالي الولد نزلوا الاثنين الدعامة ديل ركبوا الولد ده في الموتر عشان انه شنو يفططوا الارتكاز حق اخوانهم الصعبين ديل هناك. الحافلة حاجاتنا كلها شالتها وفاتت بيها ما عرفنا محلها وين. والولد ساق الموتر وبتاع الدعم بورا وانا ركبوني شاحنة كبيرة كده انا رجلي ديل كله كانوا مزلطات اسيا دوب يعني رجلي ديل من الجروح دوب نشفت اسيا ركبوني شاحنة كبيرة خالص. قالوا لي إيه تركب الشاحنة دي وركبوا معي دعامي برضو بورا على أساس إنه ما الارتكاز ما يسألهم. فين الواد ده ساق الموتر كأنه هو دعم مثل إنه كأنه هو دعم وساق الموتر معاه الدعامي بورا ونطوا الارتكاز وفعلا قطعوه. وأنا بتاع الشاحنة نزلني وقفوا لنا بتاع الشاحنة قالوا خلاص قالوا لي الحجة دي ولدها محل ما دارت وديهم بتاع الحافلة نزلنا في السلمة. مجرد ما نزلنا لقينا السلمة دي عبارة عن يوم القيامة بس ضرب مبالغ فيها في سلمة البقالة. طوالي نزلنا أنا من شدة الضرب دخلت افتحد صندوق بتاع الست الشاي دخلت افتحد عشان الطلقة ما تجيني طايشة الصناديق بتاع الستات الشاي ديل دخلت لها جوا الصندوق ده عشان الطلق ما يعني ضرب بس كده ضرب ساي في الهواء ساي ما في اشتباك ضرب في الهواء ساي. طوالي بتاع وقفت بتاع ركشة والله ولد الله يجزيه خير ما انسى ليه وليه ولأسرته والله يعني أمة محمد بخير صراحة. الولد ده اسمه حسن ده قام وقفته يا ولد داري نمشي جبرة قال لي لا لا يا خالة جبرة دي كان أديتني مليار الليلة ما أوديكي. قال لي تماشي جبرة سوي شنو أنت ماشي بيتي؟ قال لي حتموتي جبرة الليلة كان فيها اشتباك. لكن أنت جاي من وين يا خالتي؟ قلت له جاي من الخرطوم ماشي بيتي خلاص ما ماشي تاني بالزول ولا مسافرة.
وجاي من مدني
أيوة وجاي من مدني دار أمشي بيتي؟ قال لي لا لا ما بوديكي بيتك حتموتي. أنت كان ما خايفة على روحك خايفة على الولد ده؟ ده يا أخي ولا الشباب ذنبه شنو؟ طوالي قال لي انا اديكم حل اوديكم بيتي اللي تناموا فيه والصباح شوفوا لكم اي محل امشوا عليه وكان دارين تقعدوا معنا حبابكم بيتنا في السلمة. فعلا بالليل ده مشينا مع الولد ده ناس بسيطين لكن ناس ما شاء الله عليهم بيتنا مع الناس دي سووا لنا عشاء بالليل اتعشينا استحميت صليت غسلوا لي هدومي اي والله يفرشوا لينا فرشوا للولد ده برا في الحوش. والصباح ساقنا بتاع الرشة ده جابنا ياهو البيت دي مع بيتي دي تسمح في بيتي بتبكي يعني برا في ما البيت برا السودان ناس امي حصل وحصل وحصل. قالت لها ناس امك والله ما يحصل لهم الا الخير ناس امك ده يمشوا اهلي في الجزيره. بس طوالي من هناك مشينا واستقبلونا في الزلط جونا بعربيتهم والله في الزلط ياخذونا ودونا بيتهم استقبلونا احسن استقبال احسن من الاهل زادهم ده الغريب احسن بقى من شنو من القريب. وعيدنا معاهم ما حسسونا غربة والله لغايه ما الليلة طالعين بيبكوا بدمعهم جماعته ماشيين ليه ضايع ما مرت تقول لنا لكن احنا ماشيين ليه شعرنا انه تعبنا اصغرنا عليهم والله انا زول ما نقض يعني اولادي داخلين يا جماعه هم ادبين مهذبين اي شيء لكن الواحد بيكون ماله متاخس. فطلعنا الليلة جينا عشان نفتش سيد الحافلة القبلي 21 يوم نسينا حاجاتنا عنده سبحان الله شوف يأتي بها الله سبحان الله إن الله لطيف خبير لقينا حاجاتنا
الحمد لله على السلام.
أيوة قال حاجاتكم في الحفظ والصون تلفوناتكم قروشكم بس بتكلمنا مع التلفون قلنا لجينا هناك عشان قال بس أنا في المناقل بكرة الصباح بضرب لكم تجوا تقابلوني شيلوا حاجاتكم.
طيب السلام عليكم انا اسمي محمود وانا معي امي دي واخوي. اخوي ده قاعد كان في البيت عباره عن طابقين اخوي ده كان قاعد في البيت التحت وانا امي دي قاعدين فوق. نحن طبعا من سكان جبره في الخرطوم كان مليانه دعامه دعم سريع لكن الوقت ده يعني ما دخلوا الاحياء جوا والمنازل. فبعد جات معركه اليرموك دي بعد ساعتين ثلاثة ساعات بعد المعركة الدعامة ديل جو شاردين دخلوا لحياة دخلوا لجبرة وياهم إنه حينا نحنا وفي عمارة رمادية برضو يعني من عمارات الجنبنا ديل جو فتحوها وقعدوا فيها وبدوا الاشتباك. يعني أنا غرفتي دي يعني جنب بتفتح على الشارع شبابيك بتفتح على الشارع فالعمارة يعني ما بعيدة من باب البيت كلها ثلاث خطوات أو أربع خطوات. فالنازل يعني دعم السريع ده بيضربوا الأربيجي ده في الشوارع بتاعت الحلة والزخيرة والدوشكة. فمعركة يعني بادئ من الساعة 5 مساء لحد الصباح فالأصوات يعني أصوات عالية أصوات الدانات دي يعني كانوا ده يضربوا العمارة الجيش بأي طريقة. فالطيارة دي بتجي تنزل الدانات والدبابة برضو بتنزل في الدانات يعني جنبنا فالبيت كله بيتهز. فجادنا برضو دانة بالغلط واقع في البيت الفوق الحمد لله ده ما كنا قاعدين فيه ياهو نزلنا منه كان قبال أسبوعين. وأنا بعاين لأمي وأخوي ديل بشوفهم مخلوعين وخايفين يعني الحالة بقت صعبة شديد. فحد اليوم ده قعدنا ونحن ما نمنا اليوم كله أول الليل كله صحيين لحد الصباح عشان خوفنا إنه تيجي دانا تقع علينا في البيت والبيت يجي واقع فينا. فلحد الصباح لحد الصباح نحن صحيين بقينا قاعدين في الحوش بس على أساس إنه لو دانا وقعت ما البيت ما يتهد فينا. فده كله يعني الشيء ده أثر علي نفسيا شوية كده ضغوطات.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر مثلا. في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم، دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده، بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحده ما بيكونوا عارفين يعني وين بقيه الاسره. لما نقوم برضه نوصل بيناتهم نربط بيناتهم ثاني من جديد، دي خدمه كبيره جدا نفسيه نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت تانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.